الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
والصلاة
والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى رحمه الله تعالى. وفي الدرس الأول يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه رسالة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وتقول السعدي والسعدي نسبة إلى آل سعدي أو سعدي من قبيلة بني تميم. ولد رحمه الله تعالى في بلدة عنيزة في عام 700 BC من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى يتيما رحمه الله تعالى، حيث توفي والده وعمره 7 سنوات. وأتقن رحمه الله حفظ القرآن قبل أن يتجاوز 11 من عمره، واشتغل بطلب العلم على أيدي العلماء والمشايخ في زمانه، ومن شيوخه الشيخ إبراهيم بن محمد بن جاسر، والشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة، والشيخ محمد الشنقيطي نزيد الحجاز من علماء شنقيط موريتانيا وغيرهم. عبد الرحمن بن ناصر السعدي تأثر جدا بكتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حتى أنه كاد أن يستحضر هذه الكتب كلها رحمه الله تعالى. وأما عن أخلاقه، فوصفه العلماء في زمانه بأنه كان متواضعا غزير العلم، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما. ومصنفاته كثيرة، ومن أشهرها تفسير القرآن العظيم المسمى ب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأيضا تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وأيضا القواعد الحسان وبهجة قلوب الأبرار والرياض الناظرة ومنهج السالكين الذي بين أيدينا وغيرها كثير في الفقه والأصول وغيرها، وأيضا كتاب القول السديد على مقاصد التوحيد في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وتوفي رحمه الله تعالى في عام 76 و300 BC من المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
نعم، قال رحمه الله تعالى مقدمة، وتقول مقدمة ومقدمة. مقدمة لأنها تقدمت غيرها من فصول الكتاب وأبوابه، وتقول مقدمة لأن المؤلف قدمها على غيرها من أبواب الكتاب وكتبه وفصوله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وأيضا لأن النبي عليه السلام كان يفتتح مراسلاته لمن راسله بالبسملة. ولا يمكن أبدا أن يوجد كتاب في العلم إلا ويفتتح بالبسملة. وقد سبق الكلام على البسملة. قال: وبه نستعين. الاستعانة هي طلب العون، والمقصود هنا طلب العون من الله تعالى. والعبد في عبادته سواء كان تأليفا للكتب وتصنيفا أو عملا أو دعوة أو صبرا على ذلك يحتاج إلى إعانة الله عز وجل. ولذلك كان من المناسب جدا ذكر الاستعانة بعد العبادة، حيث قال الله جل وعلا في أعظم سورة في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكرت الاستعانة بعد العبادة لأنه لا يمكن أن تعبد ربك إلا مستعينا به جل وعلا، مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولكن هذا من عطف الخاص عن العام، وهو الاستعانة على العبادة لأهمية الخاص في هذا الباب. فما أحوج الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على عبادة خالقه ومولاه جل وعلا. قال: الحمد لله نحمده. الحمد سبق بيان أنه هو تعريفه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري. والحمد غير المدح، فالحمد يكون عن حب ورغبة، أما المدح فلا يلزم أن يكون معه حب ورغبة في الممدوح. قد يمدح الإنسان الملك أو الوزير أو الغني من أجل عطيته، أما الحمد فإنه يكون عن حب ورغبة في المحمود. قال: نحمده، هكذا بصيغة الجمع والإفراد الجمع. نحمده ونستعينه، استعان الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب العون. ونستغفره يعني نطلب مغفرته، والمغفرة مأخوذة من المغفر وهو الستر، سمي المغفر مغفرا لأنه يستر رأس المقاتل. وطلب الستر والمغفرة من أعظم ما يطلبه العبد من ربه جل وعلا. لذلك من السنة: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت. من أعظم ما يناله العبد ستر الله عز وجل عليه. من أسماء الله تبارك وتعالى الستير، إن الله تعالى حي ستير يحب الحياء والستر. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن لا يفضحنا بين خلقه جل وعلا، فإنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وانتبه في كل هذه الأفعال: نحمده ونستعينه ونستغفره، كلها بصيغة الجمع والإفراد الجمع. انتبه لهذا الذي سنحتاجه الآن. وهذه الخطبة هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بين يدي خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام، فهي سنة. قال: ونتوب إليه. ونتوب إليه، التوبة معناها الرجوع إلى الله تعالى، التوبة إلى الله يعني الرجوع إليه. وهل التوبة خاصة بالله أم لا؟ قولها لما دخل
النبي عليه الصلاة والسلام وجد تسطل سهوة عندها بخرام فيه تصاوير، فأعرض أبا لطف أن
يدخل. ماذا يا رسول؟ تبت إلى الله ورسوله. تبت هنا التوبة معناها الاصطلاحي ولا معناها اللغوي؟ معناها اللغوي. وإلى التوبة معناها الاصطلاحي لا تكون إلا إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى لطلب المغفرة والستر، هو الذي يستر العبد جل وعلا. وأما عائشة رضي الله عنها فالمقصود بقولها هنا: تبت إلى الله ورسوله، يعني رجعت إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوبة مطلوبة، وهي من صفات المؤمنين وليس من صفات العصاة والفاسقين فقط، لذلك نادى الله بها المؤمنين فقال وتوبوا، أمر الله بالمؤمنين فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل بعد الذنب من أسباب الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي عليه السلام كان يستغفر ربه ويتوب إليه. فعند البخاري في الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فنبينا عليه السلام كان يتوب إلى ربه جل وعلا في اليوم 100 مرة ويستغفر ربه 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أذنب يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، يعني الصحراء، فانفلتت منه يعني فقدها، فأيس منها يعني بعد البحث، فأتى ظل شجرة والضجع تحتها يعني ينتظر الموت، الدابة عليها الطعام والشراب ضاعت، ها ضاعت، وهو في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا إنسان، ينتظر الموت، جاء تحت شجرة فنام لينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل فرح فرحا شديدا حتى أن هذا الفرح أذهل عقله، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذا القول لا شك أنه قول لكن ذهل عقله، فهذا مانع من موانع التكفير. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه السلام لم يقل كفر، وإنما قال أخطأ من شدة الفرح. فالله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى سبحانه أفرح بالإنسان إذا تاب إليه من هذا الرجل بدابته التي هي سبب في رجوعه إلى الحياة أو في بقائه في الحياة. فالإنسان يتوب إلى الله، وإذا أذنب وقصر يرجع إليه ولا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان لا ييأس ولا يقنط، وأيهما يغلب الرجاء من الخوف؟ إذا المختار هو مثل الإمام أحمد، إذا كان في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وإذا كان في حال المرض والضعف يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. إذا كنت في حال الصحة والعافية تغلب جانب الخوف. والمقصود بالخوف ليس خوف الجهال وإنما الذي يقطعك عن العبادة، وإنما خوف أهل العلم الذي يسوقك إلى مرضات الله وإلى التنسك والتعبد لله تبارك وتعالى واجتناب معاصيه جل وعلا. بعض الناس ربما خاف خوفا يقطعه عن العبادة، هذا خوف الجهال، هذا الخوف مذموم وليس محمودا. نعم قال، نعم قرأت، نعم ونتوب إليه.
ويتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
نعم قال ونعوذ بالله، العوذ هو طلب، ها أعوذ يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله تعالى من شرور أنفسنا، من شرور النفس. والنفوس أقسام ثلاثة: النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء. النفس اللوامة تلوم صاحبها إذا أخطأ، والنفس المطمئنة وهذه أعلى المراتب في النفوس، والنفس الأمارة بالسوء وهي أسوأ النفوس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يضلل فلا هادي له. من ضل أو من أضله الله سبحانه وتعالى فلا هادي له. وهذا الإضلال وهذه الهداية إنما هي بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، فالله أعلم بمحل الهداية فيهدي ومحل الغواية فيغوى. نعم. وهذا فيه الرد على من على الجبرية وأيضا على القدرية. نعم.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبق كثيرا تعريف معنى لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله، ولا نافية الجنس تعمل عمل إنا. وحده تأكيد للوحدانية، لا شريك له تأكيد للنفي، فوحده تأكيد للإثبات وهو إلا الله، لا شريك له تأكيد للنفي وهو لا إله، لأنه لا يصح النفي المحض ولا يصح الإثبات المحض، بل لا بد من النفي والإثبات، لأن النفي وحده يسمى إلحادا. من قال لا إله فهذا ملحد، ومن قال الله هو المعبود فهل هذا نفى المعبودات الباطلة من دون الله؟ لم ينفها، فلا بد أن يقول الله هو المعبود لا معبود بحق سواه، أو يقول لا إله إلا الله التي معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة وآله.
صلى الله عليه وآله وسلم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتى بلفظي العبودية والرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نال أعلى المراتب مطلقا، وهي مرتبة العبودية والرسالة، فأعلى ما يناله العبد هو أن يكون عبدا لله ورسولا له جل وعلا. نعم. وجاء هنا بصيغة الإفراد، وأما باقي الكلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وأما عند الشهادة فقال وأشهد، لأن هذا مناسب للتوحيد والشهادة، أن تكون بصيغة الإفراد حتى في اللفظ فضلا عن المعنى والحقيقة، وهذا من المناسب جدا. وأتى بالعبودية والرسالة لأن أعلى ما يناله العبد وأعلى مرتبة يصل إليها هي العبودية والرسالة، وكذب من قال أن مرتبة الولاية أعلى من مرتبة الرسالة، وهذا باطل. وإنما ولذلك نادى الله عز وجل نبيه عليه السلام في أعلى المقامات بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وآتى بلفظ العبودية والرسالة عبده دفعا لماذا؟ الإفراط أم التفريط؟ الإفراط. ويكون الإفراط في حق الرسول بماذا؟ بالغلو فيه، والغلو معناه الزيادة عن الحد المشروع، بأن تغلو فيه حتى توصله وترفعه إلى درجة العبودية والألوهية والعياذ بالله، أن يعبد من دون الله، هذا باطل، لأنه عبد الله ورسوله. وقد نهى عن ذلك عليه السلام فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ف فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخطأ البوصيري في بردته حينما قال: يا أكرم خلق الله، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يعني المصيبة العظيمة يريد أن يلوذ بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل. إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا وضرتها، يعني الدنيا، و إذا كان للرسول الدنيا والآخرة، ماذا لله؟ هل بقي شيء؟ والعياذ بالله، هذا من الغلو في حق عليه الصلاة والسلام. نعم، رسولنا هو أفضل الخلق مطلقا، أفضل البشر مطلقا، وسيد ولد آدم أجمعين، ونال أعلى المراتب العبودية والرسالة عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نرفعه إلى درجة أن نعبده. ومن باب أولى غيره ممن جاء من بعده من أمتي عليه الصلاة والسلام، لا يرفع ذات العبودية. بعض الناس يرفع بعض الشيوخ، يرفعهم بعض المريدين إلى ذات العبودية والعياذ بالله. وأتى بلفظة ورسوله دفعا للتفريط، ويكون التفريط في حق الرسول بماذا؟ بترك متابعته صلى الله عليه وسلم. يبقى الإفراط يكون بالغلو وزيادة المدح، والتفريط يكون بالجفاء وترك المتابعة. نعم. قال صلى الله عليه: الصلاة من الله عز وجل. سبق ذكر أن العلماء فيها قولان: القول الأول أنها الرحمة، صلى الله عليه يعني رحمة، والقول الثاني أن الصلاة من الله عز وجل على عبد معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو الأظهر، وقول أبو العالي الرياحي كما ذكر البخاري في صحيحه عنه، أن الصلاة من الله عز وجل على عبد معناها الثناء عليه. لماذا هذا هو الأرجح؟ لأن الله عز وجل قرن بين الرحمة والصلاة فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التوكيد، إلا ما دل على أنه للتوكيد. الأصل في العطف أنه للمغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. فالصلاة من الله عز وجل على عبد، الراجح أن معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها عشرة. من أسباب ثناء الله سبحانه وتعالى العبد أن تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وما هي أكثر المجالس التي تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مجالس الذكر. ولذلك كانت هذه المجالس محط أنظار الملائكة. قال عليه السلام: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتكم. لأن في مثل هذه المجالس يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله مرة صلى الله عليك بها عشرة، يعني ذكرك في ملأ أعظم الملأ، جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة. هذا فضل عظيم. ولذلك كان أبخل الناس مطلقا من ليس المنوفي ولا البحراوي ولا الغرباوي ولا المصري ولا الليبي ولا إنما ولعل كلمة بخيل والذم في المنوفيين لأن الرئاسة كانت فيه، لأن الشعب تربى على الخروج من قديم. فأبخل الناس بشهادة خير الناس صلى الله عليه وسلم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم. الآل، هل عطف هنا على الصحابة أم لم يعطف عليهم؟ لم يعطف عليه، فيكون الآل هنا معناهم، لأن الآل يطلق ويراد به الأتباع على الدين، ويطلق ويراد بهم آل بيت الشخص. في النصوص الشرعية آل النبي صلى الله عليه وسلم إما آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة وإما الآل الأتباع على الدين. والمراد بهم هنا من؟ الأتباع على الدين، لأنه لم يعطف الصحابة عليه، ولكن الصحابة يدخلون فيهم دخولا أوليا لأنهم أول أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. فالمراد بآله هنا ليس الذين تحرم عليهم الصدقة وفقط، وإنما الأتباع على الدين، سواء ممن كان تحرم عليه الصدقة أو غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وسلم من السلامة. نعم.
أما بعد
هذه كلمة تقال للفصل بين المقدمة أو المقدمة والكلام الذي بدنا نتكلم فيه المؤلف، ويدل على فصاحة المتكلم وبلاغته، ولذلك جاءت في خطبة الحاجة أم لم تجئ؟ جاءت. وهذا الحديث باستثناء كلمة ونتوب إليه هو ما جاء في خطبة الحاجة في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم في صحيحين، ولا أعلم أن كلمة ونتوب إليه جاءت في حديثي. انظرها هكذا خطبة الحاجة معك. نعم. فأما بعد، تقال الفصل بين المقدمة وما يريد المصنف أن يتكلم فيه. واختناز العلماء على في أول من قالها على سبعة أقوال أو ثمانية، أرجحها قولان. القول الأول أن أول من قالها هو الشاعر المعروف المسمى ب قس بن ساعد الساعدي. والقول الثاني أن أول من قالها هو داود عليه السلام. وقيل أنها فصل الخطاب المذكور في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إذا تتكلم في أمر ما تذكر مقدمة مناسبة لكلامك، ثم تفصل بين المقدمة والموضوع بكلمة أما بعد. هذا من فصاحة المتكلم وبلاغته. نعم.
أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه.
فهذا كتاب مختصر في الفقه. أرأيت أهمية قراءة المقدمة؟ يبقى هذا الكتاب متوسط ولا مطول ولا مختصر؟ مختصر. ولذلك بدأنا به هذا المعهد، نسأل الله جل وعلا أن يجعله معهدا مباركا وقبلة لكل رجل على منهج السلف وامرأة كذلك. وإن كان الإخوة هنا يعني كستنين عن النت، يعني الناس على الشبكة آذوا أحمد هارون، فالله المستعان. فقال فهذا كتاب مختصر في الفقه. والتصنيف في الفقه عند العلماء على نوعين. الأول وهي طريقة المتقدمين، كانوا يدمجون مسائل العقيدة، مسائل المعتقد في، كانوا يدمجونها في كتب الفقه. وجاء المتأخرون ففصلوا مسائل الفقهية والأحكام عن مسائل العقيدة. وأي الطريقتين أفضل، المتأخرون أو المتقدمون؟ المتقدمون. ولذلك وجد في المتأخرين من هو فقيه ولكنه على طريقة المعتزلة أو الأشاعرة أو الخوارج أو الكلابية أو الماتريدية، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، يوجد، بل يوجد ذلك في المفسرين وشراح الحديث أيضا وبكثرة ليس بقلة. قال في الفقه، وسيأتي تعريف الفقه. نعم.
فهذا كتاب مختصر بالفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل.
يبقى المؤلف يذكر المسألة ويتبعها بالدليل. نعم. والدليل يكون من قول الله أو قول الرسول عليه السلام أو الإجماع أو القياس كما سيأتي. نعم.
واقتصرت فيه على أهم الأمور.
يبقى إذن المصنف في هذا الكتاب هل هو أراد الاستقصاء أم اختصار أهم المسائل؟ الاختصار. نعم. فهو يعتبر مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي. نعم.
وأعظمها نفعا لشدة ضرورة إلى هذا الموضوع.
نعم. وفعلا ما أحوجنا حتى طلاب العلم، ما أحوجنا جميعا إلى دراسة الفقه. الحمد لله كتب العقيدة أخذت معنا شوطا كبيرا، ولكن كتب الفقه، من منكم أنهى كتابا واحدا في الفقه؟ ها؟ لا يكاد يوجد. فهذا باب مهم، إنهاء كتاب في الفقه تقف على المسائل الفقهية كلها، هذا أمر مهم. نعم.
لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما نقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
خطط، هذا هو العلم النافع، معرفة الحق بدليله. والدليل من أين نأخذه؟ من الكتاب والسنة، وليس من أقوال الرجال ومفاهيم الرجال، إنما من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والفقه جاء الحث عليه في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه السلام وفي أقاويل السلف. قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري عليكم السلام من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أن يفقهه في دينه. نعم. وأيضا جاء في أقاويل السلف موت قول ابن قول عمر، والأثر ساقه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قول عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرامه. قال ابن القيم رحمه الله كما في المصدر السابق ذكره: ووجه قول عمر أن العابد نفعه مقتصر على نفسه، أما العالم فيهدم على إبليس كل ما يبنيه من البدع. لذلك موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد، لأن العالم يعلم الناس ويبصرهم بالدين ويهدم البدع ويقيم السنن، أما العابد نفعه مقتصر على نفسه. ولا شك أن نفع المتعدي أهم ولا نفع الخاص؟ غالبا نفع المتعدي أهم، ولذلك إذا تعارض نفع عام ونفع خاص أيهما نقدم؟ العام. نعم.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
نعم، هذا تعريف لابد أن تحفظه. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. تعرف الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب هو القرآن العزيز والسنة وسبق تعريفها، والإجماع وهو إجماع اتفاق علماء عصر على أمر ما، ليس المراد عامة الناس والجهال، وإنما المراد بالإجماع إجماع من؟ العلماء وليس الجهلاء. والقياس الصحيح، والقياس عند الأصوليين معناه الحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، فقوائمه وقواعده ثلاث: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلة المشتركة. نعم. وهذه الأدلة متفق عليها إلا القياس، فقد نازع فيه بعض الناس منهم أبو محمد بن حزم غفر الله له وجمع. الصواب أن القياس من مصادر التشريع: كتاب والسنة والإجماع والقياس، والثلاثة الأول متفق عليها. نعم. وقال فيما سبق لم يذكر كلمة الصحيح، وإنما هنا قال: والقياس الصحيح. لهذا يدل على أن هناك قياس غير صحيح، وهو القياس الفاسد، والذي يسمى قياس مع الفارق. وأول من قاس القياس الفاسد من؟ إبليس، فقال عن آدم عليه السلام: خلقتني من نار وخلقته من طين. فحملوا هذا القياس الفاسد على التكبر على أمر الله عز وجل وعدم الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل الأهواء والبدع إمامهم من؟ إبليس، الذين قاسوا القياس الفاسد. ولذلك قال الإمام في أصول السنة: ولا تضرب لها الأمثال، وذكر أيضا القياس. ماذا قال لنا حفظ أصول السنة؟ ذكر أنه لا قياس في السنة. نعم، ولا تدرك بالعقول. فالقياس المراد في كتب العقيدة معناه نعم.
وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التضليل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
يبقى السعدي هنا يبين لك ويفصح عن منهجه في الكتاب، وأنه اختار أهم المسائل ورؤوس المسائل واقتصر على الأدلة المشهورة، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصر على القول الذي ترجح لديه، والترجيح ليس بالعقول وإنما من خلال الأدلة الشرعية. نعم نعم.
الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أصيب فاعله وعوقب
تاركه. قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة، والمراد بها الأحكام الشرعية والتكليفية، لأن هناك أحكام وضعية، فهذه الأحكام التكليفية خمسة. قال: الواجب، والواجب لغة معناه الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني إذا سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم. واصطلاحا الواجب، قال المصنف هنا: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذا التعريف للعلماء عليه ملاحظات. أول ملاحظة ما هي؟ قوله: وعوقب تاركه، كان الأولى أن يقول: ويستحق العقاب، لأن تارك الواجب قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعفو الله عز وجل عنه. وقوله أيضا: ما أثيب فاعله، لا بد أن تقيد بقوله امتثالا، لأنه لو فعله غير ممتثل كحال المنافقين فإنه لا يثاب عليه. فضلا عن كون هذا التعريف، وإن كان المصنف رحمه الله قد جرى فيه على طريقة صاحب الورقات أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين غفر الله له في كتابه الورقات، فقد ذكر هذا في تعريف الواجب تماما: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والصواب أن هذا هو حد للواجب ولا ثمرة الواجب؟ الصواب أن هذا هو ثمرة الواجب وليس حدا للواجب، وإنما حد الواجب عند المحققين من الأصوليين هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحد والإلزام. بهذا تعريف الواجب عند الأصوليين كحد. ومعرفة الحدود الشرعية من أهمية المكان، وتعريف الحد ما هو؟ ماشي يا نعم. ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو فيه. ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو فيه. هذا هو الحد المنضبط في تعريف الحد. ولا يخرج عنه ما هو فيه. يبقى هذا هو تعريف الحد اصطلاحا. وأما قوله ما أثيب فاعله وعوقب تاركه على ما فيه من ملاحظات، فهو ثمرة الواجب. هو ثمرة الواجب. نعم.
والحرام ضده.
قلنا في تعريف الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. ضده ما هو؟ تركه ما طلب الشارع إيه؟ تركه. يعني من اللي طلب الشارع ولا الترك؟ من يصحح؟ ما طلب الشارع تركه ولا تركه؟ أبو سليمان تركه. يقول الشيخ الباز رحمه الله يعني من الأرياء التي يخطئ الناس فيها كثيرا جدا هذه من الملح، يعني أكل طعامكم الأبرار، الأخ لم يقل الأخ يقول له إيه، من السنة أن يقول له أكل طعامكم الأبرار. الشيخ الباز أكل عند بعض الناس وكان الأكل ساخن، يحكي لي بعض الإخوة هذا، فقال أكل طعامكم الأبرار لأن الأكل كان ساخنا جدا. والصواب أكل طعامكم الأبرار، يبقى من اللي أكل؟ الأبرار. يبقى ما طلب الشارع تركه، تحذف كلمة فعله وتضع كلمة تركه فقط، ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. نعم.
والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله
كذلك، ويكون هذه ثمرة. وأما الحد للمكروه ما هو؟ ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. نعم. ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والإلزام. نعم.
والمسنون ضده.
نعم، والمسنون ضده ويقال له المستحب، يعني ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام. نعم.
والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء.
نعم، هو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني فعلته لا ثواب فيه، تركته لا عقاب فيه، هذا في الأصل. مثل الأكل والشرب والنوم والوقوف والجلوس والمشي، هذه الأشياء كلها لا يتعلق بها حكم في ذاتها. في ذاتها عايز تأكل كل، لا تريد أن تأكل لا تأكل، عايز تقف قف، عايز تجلس اجلس، ولكن لو فعل ذلك تعبدا يمنع ولا لا يمنع؟ يمنع. أو لو طلب المشقة تعبدا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فرأى رجلا واقفا في الشمس ولا يستظل، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل، لأن هذا شيء في غير مقدور العبد، وهذا طلب للمشق، والشرع لا يطلب ذلك. فإن احتج بحديث عائشة أن النبي عليه السلام لما يعني عائشة تعبت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مؤنسا إياها أما علمت أن أجرك على قدر نصبك نصابك، فهذا ليس معناه طلب المشقة. فالمشق لذلك لما طلبها أبو إسرائيل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره أن يجلس. انتهى الوقت. طيب نكمل هذا في خط. نعم.
ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها.
نعم، سبق الكلام في الدرس السابق عن أو أن في العقيدة أو في المنهج عن أقسام العلم، وأن منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهذا يدل على أنه من لم يفقه في دينه لم يرد به خير. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
والصلاة
والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة لكتاب منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى رحمه الله تعالى. وفي الدرس الأول يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه رسالة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وتقول السعدي والسعدي نسبة إلى آل سعدي أو سعدي من قبيلة بني تميم. ولد رحمه الله تعالى في بلدة عنيزة في عام 700 BC من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى يتيما رحمه الله تعالى، حيث توفي والده وعمره 7 سنوات. وأتقن رحمه الله حفظ القرآن قبل أن يتجاوز 11 من عمره، واشتغل بطلب العلم على أيدي العلماء والمشايخ في زمانه، ومن شيوخه الشيخ إبراهيم بن محمد بن جاسر، والشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة، والشيخ محمد الشنقيطي نزيد الحجاز من علماء شنقيط موريتانيا وغيرهم. عبد الرحمن بن ناصر السعدي تأثر جدا بكتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حتى أنه كاد أن يستحضر هذه الكتب كلها رحمه الله تعالى. وأما عن أخلاقه فوصفه العلماء في زمانه بأنه كان متواضعا غزير العلم، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما. ومصنفاته كثيرة، ومن أشهرها تفسير القرآن العظيم المسمى به تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأيضا تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وأيضا القواعد الحسان وبهجة قلوب الأبرار والرياض الناظرة ومنهج السالكين الذي بين أيدينا وغيرها كثير في الفقه والأصول وغيرها، وأيضا كتاب القول السديد على مقاصد التوحيد في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وتوفي رحمه الله تعالى في عام 76 و300 BC من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم،
لا المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
نعم. قال رحمه الله تعالى مقدمة، وتقول مقدمة ومقدمة، مقدمة لأنها تقدمت غيرها من فصول الكتاب وأبوابه، وتقول مقدمة لأن المؤلف قدمها على غيرها من أبواب الكتاب وكتبه وفصوله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وأيضا لأن النبي عليه السلام كان يفتتح مراسلاته لمن راسله بالبسملة، ولا يمكن أبدا أن يوجد كتاب في العلم إلا ويفتتح بالبسملة. وقد سبق الكلام على البسملة. قال: وبه نستعين. الاستعانة هي طلب العون، والمقصود هنا طلب العون من الله تعالى. والعبد في عبادته سواء كان تأليفا للكتب وتصنيفا أو عملا أو دعوة أو صبرا على ذلك يحتاج إلى إعانة الله عز وجل. ولذلك كان من المناسب جدا ذكر الاستعانة بعد العبادة، حيث قال الله جل وعلا في أعظم سورة في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكرت الاستعانة بعد العبادة، لأنه لا يمكن أن تعبد ربك إلا مستعينا به جل وعلا، مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولكن هذا من عطف الخاص عن العام، وهو الاستعانة على العبادة لأهمية الخاص في هذا الباب. فما أحوج الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على عبادة خالقه ومولاه جل وعلا. قال: الحمد لله نحمده. الحمد سبق بيان أنه هو تعريفه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري. والحمد غير المدح، فالحمد يكون عن حب ورغبة، أما المدح فلا يلزم أن يكون معه حب ورغبة في الممدوح. قد يمدح الإنسان الملك أو الوزير أو الغني من أجل عطيته، أما الحمد فإنه يكون عن حب ورغبة في المحمود. قال: نحمده، هكذا بصيغة الجمع والإفراد الجمع. نحمده ونستعينه، استعان الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب العون. ونستغفره يعني نطلب مغفرته، والمغفرة مأخوذة من المغفر وهو الستر، سمي المغفر مغفرا لأنه يستر رأس المقاتل. وطلب الستر والمغفرة من أعظم ما يطلبه العبد من ربه جل وعلا. لذلك من السنة: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت. من أعظم ما يناله العبد ستر الله عز وجل عليه. من أسماء الله تبارك وتعالى الستير، إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا بين خلقه جل وعلا، فإنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وانتبه في كل هذه الأفعال: نحمده ونستعينه ونستغفره، كلها بصيغة جمع للإفراد الجمع. انتبه لهذا الذي سنحتاجه الآن. وهذه الخطبة هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بين يدي خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام، فهي سنة. قال: ونتوب إليه. ونتوب إليه، التوبة معناها الرجوع إلى الله تعالى، التوبة إلى الله يعني الرجوع إليه. وهل التوبة خاصة بالله أم لا؟ قولها لما دخل
النبي عليه الصلاة والسلام وجد تسطر سهوة عندها بخرام فيه تصاوير، فأعرض أبا لطف أن
يدخل. ماذا يا رسول الله؟ تبت إلى الله ورسوله. تبت هنا التوبة معناها الاصطلاحي ولا معناها اللغوي؟ معناها اللغوي. وإلى التوبة معناها الاصطلاحي لا تكون إلا إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى لطلب المغفرة والستر، هو الذي يستر العبد جل وعلا. وأما عائشة رضي الله عنها فالمقصود بقولها هنا: تبت إلى الله ورسوله، يعني رجعت إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوبة مطلوبة، وهي من صفات المؤمنين وليس من صفات العصاة والفاسقين فقط، لذلك نادى الله بها المؤمنين فقال وتوبوا، أمر الله بالمؤمنين فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل بعد الذنب من أسباب الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي عليه السلام كان يستغفر ربه ويتوب إليه. فعند البخاري في الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فنبينا عليه السلام كان يتوب إلى ربه جل وعلا في اليوم 100 مرة ويستغفر ربه 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أذنب يتوب ويرجع إلى الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح، يعني الصحراء، فانفلتت منه، يعني فقدها، فأيس منها، يعني بعد البحث، فأتى ظل شجرة والضجع تحتها، يعني ينتظر الموت، الدابة عليها الطعام والشراب ضاعت، ها؟ ضاعت، هو في صحراء جرداء، لا زرع فيها ولا ماء ولا إنسان، ينتظر الموت، جاء تحت شجرة فنام لينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل فرح فرحا شديدا حتى أن هذا الفرح أذهل عقله، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذا القول لا شك أنه قول لكن ذهل عقله، فهذا مانع من موانع التكفير. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه السلام لم يقل كفر، وإنما قال أخطأ من شدة الفرح. فالله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى سبحانه أفرح بالإنسان إذا تاب إليه من هذا الرجل بدابته التي هي سبب في رجوعه إلى الحياة أو في بقائه في الحياة. فالإنسان يتوب إلى الله، وإذا أذنب وقصر يرجع إليه، ولا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان لا ييأس ولا يقنط، وأيهما يغلب الرجاء من الخوف؟ إذا المختار هو مثل الإمام أحمد، إذا كان في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وإذا كان في حال المرض والضعف يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. إذا كنت في حال الصحة والعافية تغلب جانب الخوف، والمقصود بالخوف ليس خوف الجهال وإنما الذي يقطعك عن العبادة، وإنما خوف أهل العلم الذي يسوقك إلى مرضات الله وإلى التنسك والتعبد لله تبارك وتعالى واجتناب معاصيه جل وعلا. بعض الناس ربما خاف خوفا يقطعه عن العبادة، هذا خوف الجهال، هذا الخوف مذموم وليس محمودا. نعم قال، نعم قرأت، نعم ونتوب إليه،
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
نعم قال ونعوذ بالله، العوذ هو طلب، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله تعالى من شرور أنفسنا، من شرور النفس. والنفوس أقسام ثلاثة: النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء. النفس اللوامة تلوم صاحبها إذا أخطأ، والنفس المطمئنة، وهذه أعلى المراتب في النفوس، والنفس الأمارة بالسوء وهي أسوأ النفوس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يضلل فلا هادي له. من ضل أو من أضله الله سبحانه وتعالى فلا هادي له. وهذا الإضلال وهذه الهداية إنما هي بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، فالله أعلم بمحل الهداية فيهدي ومحل الغواية فيهوى. نعم. وهذا فيه الرد على من على الجبرية وأيضا على القدرية. نعم.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبق كثيرا تعريف معنى لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله، ولا نفي الجنس تعمل عمل إنا. وحده تأكيد للوحدانية، لا شريك له تأكيد للنفي، فوحده تأكيد للإثبات وهو إلا الله، لا شريك له تأكيد للنفي وهو لا إله، لأنه لا يصح النفي المحض ولا يصح الإثبات المحض، بل لا بد من النفي والإثبات، لأن النفي وحده يسمى إلحادا. من قال لا إله فهذا ملحد، ومن قال الله هو المعبود فهل هذا نفى المعبودات الباطلة من دون الله؟ لم ينفها، فلا بد أن يقول الله هو المعبود لا معبود بحق سواه، أو يقول لا إله إلا الله التي معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وفي نسخة وآله وآله
نعم
وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتى بلفظ العبودية والرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نال أعلى المراتب مطلقا، وهي مرتبة العبودية والرسالة، فأعلى ما يناله العبد هو أن يكون عبدا لله ورسولا له جل وعلا. نعم نعم نعم. وجاء هنا بصيغة الإفراد، وأما باقي الكلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شر أنفسنا. وأما عند الشهادة فقال وأشهد، لأن هذا مناسب لي للتوحيد والشهادة، أن تكون بصيغة الإفراد حتى في اللفظ فضلا عن المعنى والحقيقة، وهذا من المناسب جدا. وأتى بالعبودية والرسالة لأن أعلى ما يناله العبد وأعلى مرتبة يصل إليها هي العبودية والرسالة، وكذب من قال أن مرتبة الولاية أعلى من مرتبة الرسالة، وهذا باطل، وإنما ولذلك نادى الله عز وجل نبيه عليه السلام في أعلى المقامات بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأتى بلفظ العبودية والرسالة عبده دفعا لماذا؟ الإفراط أم التفريط؟ الإفراط. ويكون الإفراط في حق الرسول بماذا؟ بالغلو فيه، والغلو معناه الزيادة عن الحد المشروع، بأن تغلو فيه حتى توصله وترفعه إلى درجة العبودية والألوهية والعياذ بالله، أن يعبد من دون الله، هذا باطل، لأنه عبد الله ورسوله. وقد نهى عن ذلك عليه السلام فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخطأ البوصيري في بردته حينما قال يا أكرم خلق الله ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني المصيبة العظيمة يريد أن يلوذ بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل. إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا وضرتها يعني الدنيا، وإذا كان للرسول الدنيا والآخرة ماذا لله؟ هل بقي شيء؟ والعياذ بالله، هذا من الغلو في حق عليه الصلاة والسلام. نعم، رسولنا هو أفضل الخلق مطلقا، أفضل البشر مطلقا، وسيد ولد آدم أجمعين، ونال أعلى المراتب العبودية والرسالة عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نرفعه إلى درجة أن نعبده. ومن باب أولى غيره ممن جاء من بعده من أمتي عليه الصلاة والسلام، لا يرفع درجة العبودية. بعض الناس يرفع بعض الشيوخ، يرفعهم بعض المريدين إلى ذات العبودية والعياذ بالله. وأتى بلفظة ورسوله دفعا للتفريط، ويكون التفريط في حق الرسول بماذا؟ بترك متابعته صلى الله عليه وسلم. يبقى الإفراط يكون بالغلو وزيادة المدح، والتفريط يكون بالجفاء وترك المتابعة. نعم. قال صلى الله عليه: الصلاة من الله عز وجل. سبق ذكر أن العلماء فيها قولان: القول الأول أنها الرحمة، صلى الله عليه يعني رحمة، والقول الثاني أن الصلاة من الله عز وجل على عبد معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو الأظهر، وقول أبو العالي الرياحي كما ذكر البخاري في صحيحه عنه أن الصلاة من الله عز وجل العبد معناها الثناء عليه. لماذا هذا هو الأرجح؟ لأن الله عز وجل قرن بين الرحمة والصلاة فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التوكيد، إلا ما دل على أنه للتوكيد. الأصل في العطف أنه للمغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. فالصلاة من الله عز وجل على عبد، الراجع أن معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها عشرة. من أسباب ثناء الله سبحانه وتعالى العبد أن تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وما هي أكثر المجالس التي تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مجالس الذكر. ولذلك كانت هذه المجالس محط أنظار الملائكة. قال عليه السلام: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتكم. لأن في مثل هذه المجالس يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله مرة صلى الله عليك بها عشرة، يعني ذكرك في ملأ أعظم الملأ، جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة. هذا فضل عظيم. ولذلك كان أبخل الناس مطلقا من ليس المنوفي ولا البحراوي ولا الغرباوي ولا المصري ولا الليبي ولا إنما ولعل كلمة بخيل والذم في المنوفيين لأن الرئاسة كانت فيه، لأن الشعب تربى على الخروج من قديم. فأبخل الناس بشهادة خير الناس صلى الله عليه وسلم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم. الآل، هل عطف هنا على الصحابة أم لم يعطف عليهم؟ لم يعطف عليه، فيكون الآل هنا معناهم، لأن الآل يطلق ويراد به الأتباع على الدين، ويطلق ويراد بهم آل بيت الشخص. في النصوص الشرعية آل النبي صلى الله عليه وسلم إما آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وإما الآل الأتباع على الدين. والمراد بهم هنا من؟ الأتباع على الدين، لأنه لم يعطف الصحابة عليه، ولكن الصحابة يدخلون فيهم دخولا أوليا، لأنهم أول أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. فالمراد بآله هنا ليس الذين تحرم عليهم الصدقة وفقط، وإنما الأتباع على الدين، سواء ممن كان تحرم عليه الصدقة أو غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وسلم من السلامة. نعم. أما بعد، هذه كلمة تقال للفصل بين المقدمة أو المقدمة والكلام الذي يريد أن يتكلم فيه المؤلف، ويدل على فصاحة المتكلم وبلاغته، ولذلك جاءت في خطبة الحاجة أم لم تجئ؟ جاءت. وهذا الحديث باستثناء كلمة ونتوب إليه هو ما جاء في خطبة الحاجة في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم في صحيحه، ولا أعلم أن كلمة ونتوب إليه جاءت في حديث انظرها كذا خطبة الحاجة معك. نعم. فأما بعد، تقاد الفصل بين المقدمة وما يريد المصنف أن يتكلم فيه. واختنز العلماء على في أول من قالها على سبعة أقوال أو ثمانية، أرجحها قولان. القول الأول أن أول من قالها هو الشاعر المعروف المسمى ب قس بن ساعد الساعدي، والقول الثاني أن أول من قالها هو داود عليه السلام، وقيل أنها فصل الخطاب المذكور في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إذا تتكلم في أمر ما تذكر مقدمة مناسبة لكلامك، ثم تفصل بين المقدمة والموضوع بكلمة أما بعد. هذا من فصاحة المتكلم وبلاغته. نعم.
أما بعد،
فهذا كتاب مختصر في الفقه. أرأيت أهمية قراءة المقدمة؟ يبقى هذا الكتاب متوسط ولا مطول ولا مختصر؟ مختصر. ولذلك بدأنا به هذا المعهد، نسأل الله جل وعلا أن يجعله معهدا مباركا وقبلة لكل رجل على منهج السلف وامرأة كذلك. وإن كان الإخوة هنا يعني كسلانين عن النت، يعني الناس على الشبكة آذوا أحمد هارون، فالله المستعان. فقال فهذا كتاب مختصر في الفقه. والتصنيف في الفقه عند العلماء على نوعين. الأول وهي طريقة المتقدمين، كانوا يدمجون مسائل العقيدة، مسائل المعتقد في، كانوا يدمجونها في كتب الفقه. وجاء المتأخرون ففصلوا مسائل الفقهية والأحكام عن مسائل العقيدة. وأي الطريقتين أفضل، المتأخرون أو المتقدمون؟ المتقدمون. ولذلك وجد في المتأخرين من هو فقيه ولكنه على طريقة المعتزلة أو الأشاعرة أو الخوارج أو الكلابية أو الماتريدية، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، يوجد، بل يوجد ذلك في المفسرين وشراح الحديث أيضا وبكثرة ليس بقلة. قال في الفقه، وسيأتي تعريف الفقه. نعم.
فهذا كتاب مختصر بالفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل.
يبقى المؤلف يذكر المسألة ويتبعها بالدليل. نعم. والدليل يكون من قول الله أو قول الرسول عليه السلام أو الإجماع أو القياس كما سيأتي. نعم.
واقتصرت فيه على أهم الأمور.
يبقى إذن المصنف في هذا الكتاب هل هو أراد الاستقصاء أم اختصار أهم المسائل؟ الاختصار. نعم. فهو يعتبر مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي. نعم.
وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع.
نعم. وفعلا ما أحوجنا حتى طلاب العلم، ما أحوجهم إلى، ما أحوجنا جميعا إلى دراسة الفقه. الحمد لله كتب العقيدة أخذت معنا شوطا كبيرا، ولكن كتب الفقه من منكم أنهى كتابا واحدا في الفقه؟ ها؟ لا يكاد يوجد. يوجد؟ فهذا باب مهم، إنهاء كتاب في الفقه، تقف على المسائل الفقهية كلها، هذا أمر مهم. نعم.
لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما نقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
خطط، هذا هو العلم النافع، معرفة الحق بدليله. والدليل من أين نأخذه؟ من الكتاب والسنة، وليس من أقوال الرجال ومفاهيم الرجال، إنما من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والفقه جاء الحث عليه في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه السلام وفي أقاويل السلف. قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري عليكم السلام من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أن يفقهه في دينه. نعم. وأيضا جاء في أقاويل السلف موت قول عمر، والأثر ساقه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قول عمر رضي الله عنه: موت 1000 عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرامه. قال ابن القيم رحمه الله كما في المصدر السابق ذكره: ووجه قول عمر أن العابد نفعه مقتصر على نفسه، أما العالم فيهدم على إبليس كل ما يبنيه من البدع. لذلك موت 1000 عابد أهون من موت عالم واحد، لأن العالم يعلم الناس ويبصرهم بالدين ويهدم البدع ويقيم السنن، أما العابد نفعه مقتصر على نفسه. ولا شك أن نفع المتعدي أهم ولا نفع الخاص؟ غالبا نفع المتعدي أهم، ولذلك إذا تعارض نفع عام ونفع خاص أيهما نقدم؟ العام. نعم.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
نعم، هذا تعريف لابد أن تحفظه. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. تعرف الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب هو القرآن العزيز والسنة وسبق تعريفها، والإجماع وهو إجماع اتفاق علماء عصر على أمر ما، ليس المراد عامة الناس والجهال، وإنما المراد بالإجماع إجماع من؟ العلماء وليس الجهلاء. والقياس الصحيح، والقياس عند الأصوليين معناه الحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، فقوائمه وقواعده 3: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلة المشتركة. نعم. وهذه الأدلة متفق عليها إلا القياس، فقد نازع فيه بعض الناس منهم أبو محمد بن حزم غفر الله له وجه، والصواب أن القياس من مصادر التشريع: كتاب والسنة والإجماع والقياس، والثلاثة الأول متفق عليها. نعم. وقال: فيما سبق لم يذكر كلمة الصحيح، وإنما هنا قال: والقياس الصحيح. لهذا يدل على أن هناك قياس غير صحيح، هو القياس الفاسد، والذي يسمى قياس مع الفارق. وأول من قاس القياس الفاسد من؟ إبليس، فقال عن آدم عليه السلام: خلقتني من نار وخلقته من طين. فحملوا هذا القياس الفاسد على التكبر على أمر الله عز وجل وعدم الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل الأهواء والبدع إمامهم من؟ إبليس، الذين قاسوا القياس الفاسد. ولذلك قال الإمام في أصول السنة: ولا تضرب لها الأمثال. وذكر أيضا القياس، ماذا قال الإمام في أصول السنة؟ ذكر أنه لا قياس في السنة. نعم، ولا تدرك بالعقول. فالقياس المراد في كتب العقيدة معناه نعم.
وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التضليل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
يبقى السعدي هنا يبين لك ويفصح عن منهجه في الكتاب، وأنه اختار أهم المسائل ورؤوس المسائل واقتصر على الأدلة المشهورة، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصر على القول الذي ترجح عليه، والترجيح ليس بالعقول وإنما من خلال الأدلة الشرعية. نعم نعم.
الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه.
قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة، والمراد بها الأحكام الشرعية والتكليفية، لأن هناك أحكام وضعية، فهذه الأحكام التكليفية خمسة. قال: الواجب، والواجب لغة معناه الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني إذا سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم. واصطلاحا الواجب، قال المصنف هنا: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذا التعريف للعلماء عليه ملاحظات. أول ملاحظة ما هي؟ قوله وعوقب تاركه، كان الأولى أن يقول ويستحق العقاب، لأن تارك الواجب قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعفو الله عز وجل عنه. وقوله أيضا ما أثيب فاعله، لا بد أن تقيد بقوله امتثالا، لأنه لو فعله غير ممتثل كحال المنافقين فإنه لا يثاب عليه. فضلا عن كون هذا التعريف، وإن كان المصنف رحمه الله قد جرى فيه على طريقة صاحب الورقات أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين غفر الله له في كتابه الورقات، فقد ذكر هذا في تعريف الواجب تماما: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والصواب أن هذا هو حد للواجب ولا ثمرة الواجب؟ الصواب أن هذا هو ثمرة الواجب وليس حدا للواجب، وإنما حد الواجب عند المحققين من الأصوليين هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحد والإلزام. بهذا تعريف الواجب عند الأصوليين كحد. ومعرفة الحدود الشرعية من أهمية المكان، وتعريف الحد ما هو؟ ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو فيه. ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو فيه. هذا هو الحد المنضبط في تعريف الحد. ولا يخرج عنه ما هو فيه. يبقى هذا هو تعريف الحد اصطلاحا. وأما قوله ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، على ما فيه من ملاحظات، فهو ثمرة الواجب، هو ثمرة الواجب. نعم.
والحرام ضده.
قلنا في تعريف الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. ضده ما هو؟ تركه. ما طلب الشارع ايه؟ تركه. يعني من اللي طلب الشارع ولا الترك؟ من يصحح؟ ما طلب الشارع تركه ولا تركه؟ أبو سليمان تركه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يعني من الأدعية التي يخطئ الناس فيها كثيرا جدا هذه من الملح يعني أكل طعامكم الأبرار. الأخ لم يقل الأخ يقول له إيه من السنة أن يقول له أكل طعامكم الأبرار. الشيخ ابن باز أكل عند بعض الناس وكان الأكل ساخن يحكي لي بعض الإخوة هذا فقال أكل طعامكم الأبرار لأن الأكل كان ساخنا جدا والصواب أكل طعامكم الأبرار. يبقى من اللي أكل الأبرار؟ يبقى ما طلب الشارع تركه تحذف كلمة فعله وتضع كلمة تركه فقط. ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. نعم.
والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله
كذلك ويكون هذه ثمرة. وأما الحد للمكروه ما هو؟ ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. نعم. ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والإلزام. نعم.
والمسنون ضده.
نعم. والمسنون ضده ويقال له المستحب. يعني ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام. نعم.
والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء.
نعم. هو الذي فعله وتركه على حد سواء. يعني فعلته لا ثواب فيه، تركته لا عقاب فيه. هذا في الأصل. مثل الأكل والشرب والنوم والوقوف والجلوس والمشي. هذه الأشياء كلها لا يتعلق بها حكم في ذاتها. في ذاتها عايز تأكل كل، لا تريد أن تأكل لا تأكل، عايز تقف قف، عايز تجلس اجلس. ولكن لو فعل ذلك تعبدا يمنع ولا لا يمنع؟ يمنع. أو لو طلب المشقة تعبدا يمنع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فرأى رجلا واقفا في الشمس ولا يستظل، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل، لأن هذا شيء في غير مقدور العبد، وهذا طلب للمشقة، والشرع لا يطلب ذلك. فإن احتج بحديث عائشة أن النبي عليه السلام لما يعني عائشة تعبت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مؤنسا إياها أما علمت أن أجرك على قدر نصبك نصابك، فهذا ليس معناه طلب المشقة. لذلك لما طلبها أبو إسرائيل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره أن يجلس. انتهى الوقت. طيب نكمل هذا فقط. نعم.
ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها.
نعم. سبق الكلام في الدرس السابق عن أو أن في العقيدة أو في المنهج عن أقسام العلم، وأن منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من
يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة وهذا يدل على أنه من لم يفقه في دينه لم يرد به خير. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.